العربي الجديد بودكاست.
أعزائي المستمعين، آباء وأمهات وعاملين في القطاع التربوي والتعليمي، طابت أوقاتكم. خوف من الذهاب إلى المدرسة، اختلاق للأعذار بغرض التغيب، فقدان تدريجي للتركيز، وتدن غير مسبوق للدرجات الامتحانية، سلوك انعزالي في المدرسة أو خارجها، فقدان للثقة بالنفس، علامات اكتئاب، كدمات، ملابس ممزقة، نظارة مكسورة، كتب مفقودة، ظهور وتكرر أي مما سبق عند أحد بناتنا وأبنائنا طلبة المدارس قد يعني إمكانية تعرضهم للتنمر، تلك الظاهرة التي تنتشر كثيراً وفي كل دول العالم. فما هو التنمر في المدارس؟ وما أسبابه، آثاره وطرق مكافحته؟ هذا ما سنناقشه اليوم. معكم دكتور سمير قنوع، وهذه حلقة جديدة من برنامج إكسير على العربي الجديد بودكاست. يعرف النرويجي دان أوليس، الأب المؤسس لأبحاث التنمر في المدارس، التنمر على أنه مجموعة الأفعال السلبية المتعمدة التي يقوم بها تلميذ أو مجموعة من التلاميذ لإلحاق الأذى بتلميذ آخر بصورة متكررة. وقد يكون التنمر لفظيا كاستخدام كلمات التوبيخ والتهديد والإغاظة والشتائم والتهكم على أساس العرق أو الدين أو الوضع المادي والاجتماعي وحتى الجسدي. وقد يكون ماديا كالضرب والدفع والركل وسرقة وإتلاف الممتلكات أو التكشير واستخدام إشارات غير لائقة، وكل ذلك بقصد أذى الضحية وعزلها عن المجموعة. وقد أضيف إلى هذا التعريف التنمر الاجتماعي أو السري عبر اختلاق الشائعات للإساءة إلى السمعة، وكذلك التنمر الإلكتروني باستخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي بالتهديد ونشر صور مسيئة أو شائعات عن الضحية الهدف. بشكل عام، لا يمكن الحديث عن التنمر إلا في وجود طرفين غير متكافئين في القوة الجسدية والطاقة النفسية، بحيث يكون من الصعب على الطالب المستهدف الدفاع عن نفسه. لكن حتى حالات الإثارة والمزاح الثقيل المتكرر بين الطلاب وتوفر سوء النية مع ظهور علامات الضيق أو اعتراض الطالب الذي يتعرض لذلك بشكل جدي، فإنها تدخل ضمن دائرة التنمر. تشير الإحصائيات الحديثة إلى تعرض نصف الأطفال في مرحلة ما من سنوات عمرهم الدراسية للتنمر، ما قد يؤدي إلى تأثيرات آنية على الوضع النفسي للطفل كالانطواء والانسحابية وعدم الرغبة في الأكل وفقدان الثقة بالنفس والكوابيس ونوب الغضب والكآبة الشديدة التي أدت في بعض الحالات إلى الانتحار. وغالباً ما يخفي الأطفال عن الأهل والمعلمين معاناتهم لشعورهم بالخجل من وصفهم بالضعف. أوضحت بعض الدراسات أيضاً مدى تأثير تلك الأحداث التي تبقى في ذاكرة الطفل على حياته لاحقاً، مسببة قلة الشعور بالسعادة والتقدير الذاتي واستمرار القلق وتفضيل العزلة وضعف القدرة على إقامة علاقات اجتماعية سوية ومتكافئة. يمكن أن يحدث التنمر في أي من مرافق المدرسة، الصفوف، المكتبة، المختبر، قاعات الرياضة، الحمامات، الكافيتيريا، وأيضا في الطريق من وإلى المدرسة. ويكون الطلاب الخجولون أو أصحاب البنية الجسدية الضعيفة أو من يسهل استفزازهم عرضة أكثر من غيرهم لهذا السلوك العدواني. لكن من هم المتنمرون؟ وما الذي يساهم في نشوء وتغذية هذا السلوك؟ من الناحية النفسية الاجتماعية، هناك نسبة كبيرة من المتنمرين ينحدرون من أوساط تتسم بتغليب الفوارق الاجتماعية على قيم المساواة في الحقوق والواجبات، وتغذي فيهم فكرة العنف ضد الآخر الأضعف. وعادة ما يحمل أولئك شخصيات قوية أو حتى معادية، قد تساهم لاحقا في انضمامهم إلى مجموعات إجرامية تهدد استقرار المجتمع، وقد يكون لديهم اضطرابات سلوكية تحتاج إلى علاج إرشادي أو حتى دوائي. كما تساهم بعض الأسر في نشوء تلك الشخصيات عندما تلبي بسخاء كل الاحتياجات المادية لأولادها، مهملة المتابعة التربوية لتقويم السلوك وتعديل الصفات السيئة عن عمد أو بسبب انشغال الأب والأم عن التربية. ناهيكم عن تأثر الطفل الذي ينشأ في جو أسري يطبعه العنف، سواء بين الزوجين أو تجاه الأبناء أو العاملين في بيوتهم، ما قد يدفعه إلى ممارسة العنف والتنمر على الطلبة الأضعف في المدرسة. من ناحية أخرى، فحماية الأهل الزائدة عن حد معين تعيق نضج الطفل وتزيد اعتماده الدائم على الوالدين، وقد تضعف ثقته بنفسه وتشعره بعدم الكفاءة، ما يجعله مشروع ضحية. للمدرسة أيضا دور في تنامي التنمر، وبحسب بعض الدراسات فإن الطرق التقليدية في التدريس التي تعتمد على مركزية المدرس كمصدر وحيد للمعرفة وكمالك للسلطة المطلقة داخل الصف الدراسي، قد تدفعه إلى اعتماد العنف والإقصاء كمنهج لحل المشكلات التعليمية والسلوكية بين الطلاب، ما يخلق بيئة مناسبة لنمو ظاهرة التنمر. يضاف إلى ذلك غياب الأنشطة الموازية للتدريس واختزال الحياة المدرسية بالمناهج الدراسية فقط، ما يضعف الروح الرياضية في علاقات الطلاب ببعضهم بعضا. وانتشر الحديث في الآونة الأخيرة عن دور الألعاب الإلكترونية في تنامي هذه الظاهرة، فمفاهيم القوة الخارقة وسحق الخصوم باستخدام كافة الأساليب لتحصيل أعلى النقاط للانتصار في اللعبة، تجعل بعض المدمنين على هذه الألعاب يعتبرون الحياة الواقعية امتدادا لتلك الألعاب. في المدرسة، أول خطوة لعلاج المشكلة هو الاعتراف بوجودها، تليها مرحلة التشخيص للوقوف على حجمها وتحديد المستويات الدراسية التي تنتشر فيها أكثر من غيرها ومعرفة أسبابها. وفي بعض الدول العربية أصبحت الوقاية من التنمر في المدارس أحد البرامج الرئيسية لمنظمة اليونيسف. يتضمن هذا النوع من البرامج توعية المعلمين والأهالي والطلبة بماهية سلوك التنمر وخطورته، مع إشراك المجتمع المدني والشركاء المؤسساتيين للمدرسة في محاربة الظاهرة، مع محاولات حثيثة لإدراج التربية على المواطنة والسلوك المدني في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى ضرورة تشديد المراقبة واليقظة التربوية للرصد المبكر لحالات التنمر، مع وضع برامج علاجية للمتنمرين بالشراكة مع المختصين في علم النفس. ومن المفيد أن يضع المدرسون ميثاقاً للصف يوضح حقوق جميع الأطراف وواجباتهم، ويشارك الجميع في صياغته والتوقيع عليه، مع تنظيم أنشطة تنمي الثقة بالنفس وتغذي احترام الذات والآخر. كما ينصح بإثارة نقاشات دورية في الصف حول التنمر واستغلال المشاهد التمثيلية لتوضيح الفكرة، كلعب دور الضحية للإحساس بشعورها، فضلاً عن وضع خطة مستدامة لتشجيع الضحايا على التواصل مع المختصين. أما في الأسرة فيختلف دورنا باختلاف أي من الطرفين هو ولدنا، فإن كان المتهم بالتنمر فعلينا التروي في الحكم على سلوكه حتى تتضح الرؤية وتدرس المشكلة من عدة جوانب، بما فيها الصعوبات التي يواجهها في المدرسة والتي قد تقف وراء سلوكه العدواني. وفي حال ثبوت قيامه بذلك لمجرد التنمر، فيجب مناقشته بهدوء وتعقل واستفساره حول الأسباب التي تجعله يسلك هذا المنحى، وتوضيح مدى خطورة سلوكه وآثاره المدمرة على الضحية. وفي جميع الأحوال ينبغي تفادي وصف الطفل بالمعتدي أو المتنمر أو أي نعت قادح أمام زملائه، ذلك قد يأتي بنتائج عكسية وخيمة. من ناحية أخرى، على الآباء عدم اختلاق الأعذار للطفل أو التبرير لأفعاله أمام المعلمين والزملاء. علينا أيضاً التحكم فيما يشاهده أطفالنا في التلفاز والإنترنت، وتذكيرهم دورياً بوجوب احترام مشاعر الآخرين. ويمكننا لإيصال الفكرة الصحيحة عرض مشاهد لأشخاص يتعرضون لمواقف مضحكة أو محرجة، والتأكيد للأطفال أن هذه الأمور غير مسلية، مع شرح شعور الآخرين ضحايا هذه التصرفات. أما في حالة كون الابن ضحية للتنمر، فعلى الوالدين إبلاغ إدارة المدرسة والشروع في تعليم الطفل مهارات تأكيد الذات من خلال تقدير مساهماته وإنجازاته وإشراكه بنشاطات اجتماعية تسمح له بالاندماج وبناء ثقته بنفسه. يجب أن نعتمد دوما الحوار الهادئ مع أطفالنا الذين تعرضوا للتنمر، ليشعروا أننا ملاذهم الآمن لإخبارنا بما يحصل معهم، وكي يكسروا حاجز الخجل والخوف أيضا، وأن نفهمهم أن الخطأ ليس فيهم بل في زميلهم العدواني. كما علينا تنمية لغة الجسد عند الطفل التي تظهر القوة والشجاعة، كالمشي بثقة ورفع الرأس والأكتاف والنظر في عيني المتنمر دون خوف، لأن العدوانيين غالبا يختارون ضحاياهم ممن يبدو عليهم الخوف. وقد يفيد أحيانا مقابلة الإساءة بالإحسان، والذهاب مع طفلنا إلى المدرسة ومقابلة الطالب المسيء في حضرة المعلم أو المدير، وتقديم هدية بسيطة له كعربون بداية صداقة جديدة. فالمتنمر هو ضحية أيضا تعيش على الجانب الآخر من المشكلة. كلمة أخيرة، غالبا ما يتم التركيز حين الحديث عن ظاهرة التنمر على الطرف الضعيف أو المتنمر عليه، خوفا من تأثير ذلك على صحته النفسية. لكننا إذا نظرنا إلى الظاهرة من زاوية مختلفة، فسنجد ضحية أخرى لا يلتفت إليها غالبا إلا بالعقوبة التي قد تعقد المشكلة. وكلا الضحيتان تحتاجان للعلاج النفسي والسلوكي، فالمعتدي والمعتدى عليه عضوان أساسيان في المجتمع. فإذا عاقبنا المعتدي وأهملنا علاجه تربويا وسلوكيا، سنعرض أطفالا آخرين للوقوع في المشكلة نفسها، وهكذا سنساهم في انتشار التنمر. أخيرا، بوركت جهودكم جميعا للوصول إلى مجتمع صحي سليم وآمن. وحتى لقاء آخر، دمتم بألف خير.